عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الأخوة الكرام، ها نحن نقبل في هذه الأيام على العشر الأولى من ذي الحجة. هذه الأيام العظيمة، هذه الأيام التي فضلها رب العالمين سبحانه وتعالى وضاعف أجر العمل الصالح فيها، نوه بها القرآن الكريم وشهر فضلها وقرر مضاعفة الأعمال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن القرآن يقول الله تبارك وتعالى: والفجر وليال العشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. أقسم رب العالمين بهذه الأمور، ومنها الليالي العشر التي يقول أكثر المفسرين أنها ليالي العشر الأولى من ذي الحجة. هذه الليالي أقسم بها رب العالمين: والعظيم لا يقسم إلا بعظيم. لا يقسم الله رب العالمين بشيء يسير ولا بشيء معتاد كسائر الأشياء، وإنما يقسم بشيء له قدر وقيمة وله شرف ومكانة. فقسمه بها في القرآن تشريف وتعظيم لها. كذلك يقول الله تبارك وتعالى وهو يتكلم عن الحجاج: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. يقول ابن عباس وغيره من المفسرين إن الأيام المعلومات التي نوه الله بها وذكر أن الحجاج يذكرونه فيها على ما رزقهم من بهيمة الأنعام هي الأيام العشر الأولى من ذي الحجة. وأما في الحديث فهناك أحاديث كثيرة، منها ما رواه البخاري حيث يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أفضل وأحب إلى الله من هذه الأيام العشر، يعني عشر ذي الحجة. قال: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء، أي قتل وعقر جواده وأخذ ماله في سبيل الله. فالذي يجاهد، والجهاد أفضل الأعمال عند الله كما هو معلوم، لكنه يذهب ويقاتل ثم يعود حلا إلى أهله، العمل في العشر أفضل من عمل هذا المجاهد، وإنما يفضل عمل المجاهد الذي استشهد وأخذ ماله وعُقر جواده. وهكذا يقول عليه الصلاة والسلام فيما رواه ابن ماجه وغيره: أعظم الأيام عند الله أيام العشر، قال: ولا مثلهن من جهاد في سبيل الله، قال: ولا مثلهن جهاد في سبيل الله إلا من عُفِّر وجهه في التراب، أي إلا من قتل فسقط عن دابته عن فرسه أو عن حصانه فوقع على التراب فتعفر وجهه بالتراب، فهذا يكون عمله أفضل من عمل العامل بالصالحات في هذا الشهر الكريم. وكذلك هناك حديقة فضائل، ولماذا فضلت هذه العشر على غيرها؟ هذه أمور يتداولها الناس يتكلمون عنها، فلا نطيل ولا نقف عندها كثيرا، لأننا نريد أن نخلص إلى أمر آخر، نريد أن نخلص إلى الأمور العملية. ستسمعون من الخطيب، ستسمعون من المدرس في المسجد، ستسمعون من الواعظ فضائل هذه العشر، لكننا نريد ونحن نجتمع في هذه الليلة المباركة وفي هذا المكان الطيب، نريد أن نخلص إلى أمر عملي، كيف نعمل، كيف نفعل، كيف نستغل هذه العشر. ثم لنعلم أنه نتكلم عن العشر أنه يدخل فيها يوم عرفة ويوم النحر، يعني يوم العيد. هذه مسألة مهمة، لأن الكثير من الناس الذين يوفقون للسار من العمل الصالح، يعني تخصيص أعمال وزيادة أعمال صالحة في العشر، تجدهم يقفون عند يوم عرفة، وأما العيد فلا يتركون له شيء، بمعنى أنهم يظنون أن يوم العيد خارج عن العشر، وبالتالي فهو يوم فرح وأكل وشرب وله وغير ذلك. هذه النقطة غير صحيحة، بل يوم العيد هو رأس هذه العشر، وهو أفضلها، بل هو أفضل أيام الدنيا، كما قال صلى الله عليه وسلم: أعظم أو أفضل الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر. يوم النحر هو يوم العيد، ويوم القر هو اليوم الثاني حيث يستقر الحجاج في منى، فهذان اليومان فاضلان، لكن الذي يدخل في العشر هو يوم العيد لأنه اليوم العاشر. فمن وفقه الله فعمل من الصالحات في أثناء العشر، يعني قبل الحج ويوم الحج، فلا يحرم نفسه من أن يعمل ويستمر في عمله يوم العيد، فيوم العيد من الأيام الفاضلة التي ينبغي أن يعمل الإنسان فيها أعمالا فاضلة تضاعف له أجورها وحسناتها. ولا مانع، لا مانع أن يعمل الأعمال المناسبة للعيد، مثلا يذبح الأضحية عمل صالح، فيذبح أضحيته في نهار العيد ليدرك الفضل والمضاعفة، مضاعفة الأعمال. صلة الأرحام من أحسن وأفضل وأعظم الأعمال، وهي مناسبة جدا ليوم العيد، فلنصل أرحامنا ونتزاور ونهدي ونتواصل بكل ما يدخل في صلة الأرحام، وننوي بذلك التقرب إلى الله، فيكتب لنا أعمال صالحة ومضاعفة في يوم العيد. هناك من يحتاج إلى أن يعان ويتصدق عليه أو يهدى إليه، فهناك أعمال كثيرة الموفق يجدها، ويجد السبل الكثيرة التي يدخل منها لكسب الحسنات. والمحروم هو الذي يحرم وهو الذي تقفل أمامه الأبواب. كلما فكر أنا أريد أن أعمل صالح اسم العمل صالح، والله يا أخي إيش أعمل أنا؟ ما أقدر أعمل فيه. وآتي الشيطان فيغلق الأبواب في وجهه ثم لا يستطيع أن يعمل شيء مع أنه قادر على عمل الشيء الكثير. انظروا في التوفيق، إذا أراد الله لعبد التوفيق، انظروا إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه، في أول النهار يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتكلم الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم يسأل أصحابه من أصبح اليوم صائما؟ قال أبو بكر أنا. من عاد اليوم مريضا؟ قال أبو بكر أنا. من اتبع جنازة؟ قال أبو بكر أنا. من أطعم مسكينا؟ قال أبو بكر أنا. قال صلى الله عليه وسلم لا تجتمعوا هذه الخصال في شخص إلا قيل له ادخل الجنة من أي أبوابها شئت، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فتصور هذه الأعمال كلها تجتمع لأبي بكر وتيسر لأبي بكر في الساعات الأولى من يوم من أيامه. توفيق، بينما بعضهم ما عمل شيء من هذه الأعمال. فالشاهد من هذا أن الإنسان يفكر ويعزم ويقبل إقباله صادقا على الله، سوف تتفتح أمامه الطرق وتتسع أمامه السبل لينال الأعمال الصالحة. وقد قال الله تبارك وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فإذا جاهدت نفسك أن تعمل الخير، أن تعمل الصالحات، فسوف تجد سبل وطرق وأبواب واسعة تدخل من أي شئت لتصل في النهاية إلى أعمال صالحة، إلى مضاعفة أعمال، إلى حسنات، إلى ثواب عظيم يثقل به ميزانك يوم القيامة. إذن هذا واحد. الأمر الثاني، يوم عرفة هو أيضا من أيام العشر، ويوم عرفة لأهل عرفة معروف، والفضل الذي فيه والهبات التي يعطيها الله لأهل عرفة وتكفير الذنوب والسيئات وغير ذلك، إجابة الدعوات، غير ذلك من الأعمال معلوم للجميع. ولن نتحدث عما يعطيه الله لأهل عرفة في عرفة، لأننا للأسف الشديد محرومون هذه السنة على الأقل، ما دمنا ها هنا فنحن لسنا من أهل عرفة إلا من شاء الله له أنه لا يزال يعني في الطريق إلى هناك، فهنيئا له. لكن معظمنا ما وفقنا لأن نكون في عرفة، لكن رب العالمين سبحانه وتعالى ما بخس أحد أبدا ولا أغلق الباب دون أحد. فالذي يريد أن يشارك الحجاج أجرهم وثوابهم وحسناتهم ونفحات رب العالمين التي ينزلها لهم فإن ذلك متيسر ونقدر، ونحن هنا نستطيع أن نعمل الخير. فصيام يوم عرفة كما هو معلوم يكفر سنتين، سنة ماضية وسنة مستقبلة، كما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح. وليس فقط صيام يوم عرفة وحده، لكن أيضا الدعاء. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وهذا ليس مقصورا على أهل عرفة، وإنما إن شاء الله يكون عاما. فندعو الله عز وجل في بيوتنا، في مساجدنا، في طرقنا، أينما كنا. أيضا يقول صلى الله عليه وسلم وخير ما قلت أنا والنبيون من قبل يوم عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذا أمر ميسور، وكل واحد منا قادر أن يقوله، ما كل واحد قادر على ان يكون قد عمل باحب الاعمال الى الله واحب الدعاء الى الله واحب الاذكار الى الله في هذا اليوم العظيم. فالشاهد ان لا نبخس انفسنا ولا نحرم انفسنا مما يناله اهل الخير واهل التوفيق. لماذا فضلت هذه العشر؟ طبعا لله عز وجل ان يختار من خلقه ما يشاء، وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون. يختار من الاماكن ما يشاء فيفضلها على غيرها، يختار من الناس من يشاء فيفضلهم على غيرهم، يختار من الايام ما يشاء فيفضلها على غيرها. هذا خلق الله وملكه وتحت تصرفه، وهو الذي يختار ما يشاء كيف يشاء. لكن هناك بعض الامور التي ذكرها العلماء، نذكر واحدا منها وهو ما ذكره الحافظ ابن حجر في الفتح وغيره، انها فضلت على غيرها لاجتماع امهات العبادات فيها. يعني العبادات الكبرى لا يمكن ان تجتمع في اي وقت من الاوقات الا في عشر ذي الحجة. كيف؟ لو فرضنا رمضان هو افضل الاعمال، يستطيع الانسان فيه ان يصلي، ويستطيع الانسان ان يتصدق، ويستطيع الانسان ان يصوم، لكنه لا يستطيع ان يحج. في حد يحج في رمضان؟ يعتمر ايوه، لكن الحج لا يمكن، لان الحج له وقته الخاص. وهكذا بقية الايام، لكن في عشر ذي الحجة نستطيع ان نصلي، نستطيع ان نتصدق، نستطيع ان نصوم، ونستطيع ان نحج، ونستطيع ان نعتمر. فلم يجتمع هذا الا في هذه الايام العشر. كذلك لوجود فضل الايام الفاضلة فيها، يوم عرفة ويوم النحر، كذلك مما يجعلها شريفة فاضلة. في يوم العيد وهو اخر ايام العشر اكمل الله للناس الدين، او في يوم عرفة، في يوم عرفة اكمل الله لنا الدين واتم علينا النعمة. نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم: اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. نزل ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم في عرفة. اذن فهذه بعض الخصال او بعض الامور التي من اجلها ربما تكون هذه العشر فضلت بسبب وجودها. ولله كما قلت حكم واسرار لا نعلمها، لكن ينبغي ان ننتبه لشيء، وهو: هل كل يوم فاضل يشرع لنا فيه ان نعمل عبادات ليست مشروعة لم يعلمنا اياها ولم يحثنا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا، انما الايام الفاضلة نعترف بفضلها، فان شرع الله لنا فيها عبادات عبدنا، وان لم يشرع لنا شيء لا نخترع من عند انفسنا شيئا. مثلا يوم الجمعة يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة. فيقول مدام، يقول قائل: مدام يوم الجمعة بهذه الصورة، فأنا أقوم ليله وأصوم نهاره وأجعله كذا وكذا وكذا. يقول: لا، هناك شيء شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم تكثر فيه من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مشروع. تقرأ سورة الكهف، هذا مشروع. تبكر لصلاة الجمعة، هذا مشروع. تصلي ما دمت منتظرا الخطبة حتى يحضر الخطيب هذا مشروع، لكن تأتي بعبارة تقول هذا من أجل يوم الجمعة، أنا بزيد في شيء وأعمل في شيء، لا. ولهذا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قيام ليلة الجمعة من غير من دون الليالي، وعن قيام يومها من دون الأيام، يعني حتى لا يتوهم متوهم أن يوم الجمعة يوم فاضل، إذا أنا بصومه وبستمر في قيامه، بقوم ليله، إذا لم أكن قد قمت الخميس ولم أقوم السبت ولم أقوم بقية أيام الأسبوع، ولكن ليلة الجمعة فاضلة فأنا أخصصها لعبادة خاصة، لا. وهكذا أيام العيد، يوم عيد النحر استمعتم فضلها، لكن لو لم يكن هناك تسريع لأعمال صالحة فيها ما كان ينبغي أن نعمل أي شيء. فنحن أهل اتباع ولسنا أهل ابتداع، نحن أهل اتباع، لا نعبد الله إلا بما شرعه لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم. أما أن نزيد من عند أنفسنا فنجتهد ونقول هذه العبادة تقربنا إلى الله، فهذا أمر ممنوع، إذ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم والحديث في مسلم: من عمل عملا من أحدث بأمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وفي الصحيحين: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي السنن يقول صلى الله عليه وسلم: كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فليس لنا أن نتعبد بشيء من عند أنفسنا. فليقول القائل: إذن أنت تطلب منا أن نكثر من العبادات في هذه العشر بأي دليل؟ نقول: نعم، لأن هذه العبادات هي من العمل الصالح الذي دعانا وحثنا عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، فحثنا على العمل الصالح في هذه الأيام، فما كان من العمل الصالح فلنعمله إما بذكر أو قراءة أو صدقة أو زيادة في الصلاة أو حفاظ عليها أو غير ذلك ما سيأتي. فالشاهد أننا نتبع ولا نبتدع ولا نخترع من عند أنفسنا شيئا نقول وننسبه إلى الدين ونقول هذا من الدين وهذه سنة حسنة وهذا كذا وهذا كذا، فهذا ليس مما هو موكول إلينا، وإنما هو خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو الذي يشرع وهو الذي يؤسس العبادات وهو الذي يؤسسها لنا، فما كان شرعه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عملنا به، وما لم يفعله ولم يأمرنا بفعله ولم يحثنا على فعله فليس لنا أن نفعل شيئا من ذلك. إذن ما هو العمل الصالح الذي نريد ونطالب بعمله؟ نريد لأنفسنا ونطالب جميع إخواننا بأن نعملوه. العمل الصالح هو كل ما شرعه الله ورسوله وحثنا عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وحثنا عليه القرآن، فكل ذلك من العمل الصالح. كل ما أمرك الله به أو حثك عليه أو أمرك به النبي صلى الله عليه وسلم أو حثك عليه أو فعله النبي صلى الله عليه وسلم متعبدا به متقربا به إلى الله، فهذا كله من العمل الصالح. نأتي إلى بعض التفصيل، ما هي الأعمال التي نريد أن نعملها فنعمل من عمل العمل الصالح الذي يقربنا إلى الله وتكثر به حسناتنا وتثقل به موازيننا؟ من ذلك الصلاة. الصلاة أفضل الأعمال بعد شهادة أن لا إله إلا الله، لكن ينبغي أن ننتبه أن الصلاة فرض ونفل، أن الصلاة فرض ونفل. والرسول صلى الله عليه وسلم ورب العالمين يقول في الحديث القدسي الذي في صحيح البخاري، يقول: وما تقرب إلي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه. هذه قاعدة عامة. عمل الفرائض افضل باضعاف مضاعفة من عمل النوافل. وللأسف بعض الناس تجده يعني يقصر في الفرائض مع انه قد يعمل اعمالا اخرى من النوافل. تحرص على ان تؤدي الفرائض وتستكملها وان بعد ذلك افعل ما شئت من النوافل. لكن ان تقصر في الفرائض وتقول انا اريد ان اتقرب الى الله بالنوافل، نعم لا نمنعك من ان تتقرب بالنوافل، لكن لا تدع الاصل، حاول ان تحرص على الاصل. هكذا بعض الناس في رمضان في العشر في اوقات كثيره يعملون اعمالا طيبه كثيره، لكن مع ضياع الاصل، اما بترك الصلاه كليه او بالتساهل والتهاون فيها او بعدم ادائها على الوجه الذي شرعه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال صلوا كما رايتموني اصلي، او بصلاتها في البيت بالنسبه للرجال والتكاسل عن صلاتها في المسجد. ان هذا تقصير في الاصل، فخير ان تكمل الاصل ولو قصرت في الفرائض في النوافل، لكن ان تحرص كما هو شان بعض الناس يتصدق ويعمل معروف كثير لكن مع ترك الصلاه او مع الاخلال بالصوم او مع عدم اداء الزكاه على الوجه المطلوب. لا يا اخي، ابدا بالاصل، ابدا بالفريضه فاستكملها، ثم بعد ذلك ات بما شئت من النوافل. لكن تقول لا انا افعل كذا وكذا، لا، الشاهد ان نبدا بفرض الصلاه فنستكمل منه ما عندنا في تكفير، ونحسن من صلاتنا ونتعلم من احكامها ونحرص على ادائها في المسجد، فهذا من افضل الاعمال وهو الذي يكتبه الله ويضاعفه لنا. اذا ثم بعد ذلك ناتي الى النوافل، والنوافل منها نوافل مؤقته ونوافل مطلقه. نوافل المؤقته مثل الرواتب التي قبل الصلاه وبعد الصلاه، فنحرص ان نصلي ما قبل الصلوات من النوافل، ركعتي الفجر اربع ركعات او ركعتين بعد قبل الظهر، اربع او ركعتين بعد الظهر، ركعتين بعد المغرب، ركعتين بعد العشاء. هذه النوافل المرتبه تسمى الراتبه. ثم بعد ذلك لو عاد الانسان يصلي ركعتين قبل المغرب، يصلي اربع ركعات او ركعتين قبل صلاه العصر، يصلي ركعتين قبل صلاه العشاء، فهذا امر مشروع، لكنه ليس مثل الصلوات التي كان يداوم عليها النبي صلى الله عليه وسلم قبل الصلاه الفريضه وبعدها. هكذا الصلوات الاخرى مثل صلاه الضحى، الذي ما كان يصلي الضحى يحاول ان يصلي، الذي كان يصلي ولكن يصلي قليل يحاول ان يكثر، يصلي اربع، يصلي ست، يصلي ثمان، يصلي 12. وهكذا صلاه الليل، والذي ايضا يصلي عند بعد الوضوء تحيه المسجد، فهذه كلها من الصلوات المطلوبه. هي نازله، نعم ليست واجبه لكنها مطلوبه. اذا فلنتعود من هذه العشر ان نستكمل هذه الصلوات وهذه النوافل، نكثر منها ونؤديها على الوجه المطلوب. الامر الثاني الصدقه. الصدقه من اعظم الاعمال وافضلها، والصدقه برهان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، اي برهان على ايمان الانسان ويقينه. وهذه ايضا هناك فريضه وهناك نافله. الفريضه الزكاه، هذه فريضه، فيجب على كل مسلم اذا اكتملت لديه شروط وجوب الزكاه ان يزكي، ولا يقول انا والله اتصدق اكثر من الواجب عليه بالزكاة. ما يصلح هذا الكلام. لابد تعرف هل عليك زكاة ولا ما عليك زكاة. واذا عليك زكاة كم هي الزكاة الواجبة عليك، ثم تنويها وتخرجها الزكاة، وبعد ذلك ان شئت ان تتصدق زيادة فتصدق. اما واحد يقول والله انا اخي يجونهم يجون عند المساكين وانا اعطيهم وانا اعمل خير كثير والزكاة اللي علي اصلا ما هي كثيرة، فانا اخرج اكثر منها. لا، اخرجها على طريقتها الصحيحة، فهذا هو الواجب. ثم بعد ذلك ان شئت ان تزيد فزد، لكن تؤدي هكذا بدون فساد ما يصلح. لابد ان يكون بطريقة صحيحة وبنية خالصة تؤدي الزكاة، تؤدي النفقات الواجبة، هذا من الامور الواجبة، الامور المالية الواجبة، نفقة الاهل، نفقة الوالدين، ايضا حقوق العمال، حقوق العمال الذين يعملون مع التجار ويعملون مع الشركات ويعملون مع المؤسسات، هؤلاء لهم حقوق. وبعض الناس يحاولون ان يظلموهم، يحاولون ان يهضموهم، يحاولون ان لا يعطوهم حقوقهم كاملة. لا، واجب عليك ان تؤدي للناس حقوقهم قبل ما تقول انا بصدق وانا بحسن وانا بعمل. لا، ادي الواجب ثم بعد ذلك اعمل ما فيه. اذن نفقة الوالدين او الزوجة والاولاد من اوجب الواجبات عليه، فقم بها. هذه كلها واجبات يجب ان تقوم بها، واذا كنا مقصرين من قبل فرصة هذه العشر تشجعنا على اننا نستكمل ما نحن مقصرون فيه. اذا كذلك الذين زكوا في رمضان وبقيت عندهم بعض الزكاة، ويعني ما عندهم لها خطة محددة، فرصة في هذا العشر ان يخرجوها. فاخراج الزكاة من العمل الصالح، فاخرج ووزع وتصدق واعطي الناس، خصوصا ان الناس ايضا مقبلون على عيد ويحتاجون الى مصاريف، فيكون منه احسان لهؤلاء الناس ومنه اداء لما عليك، عمل صالح تعمله يجيبك الله سبحانه وتعالى عليه. الوفاء بالنذر، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من نذر ان يطيع الله فليطعه، ومن نذر ان يعصيه فلا يعصيه. ومدح الله سبحانه وتعالى المؤمنين واصحاب الجنه يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. فكثير من الناس، هو يا اخوان اقول لكم، النذر ابتداء مكروه، ابتداء مكروه. نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لا ياتي بخير، لا يلزم الانسان نفسه بشيء، لكن مع فرح معين او مع ضيق معين ويريد ان يفرج الله عنه: يا ربي ان شفي هذا المريض فعلي كذا وكذا، ان رجع هذا الغائب فعلي كذا وكذا، ان تحقق هذا المطلب فعلي كذا وكذا. فهو ينفعل في هذا الحال تحت ضغط معين فينذر ما كان ينبغي ان يفعل، لكن بعد ان يفعل اصبح واجبا عليه ان يفي هذا النذر. وكثير من الناس يبدأون بعد ذلك: يا شيخ انا نذرت ولكني ما اقدر، انا نذرت ان اصوم شهر والان ما اقدر اصومه، انا نذرت ان اتصدق بعشر الاف وانا انسان فقير، يا كذا يا كذا يا كذا. لا لا، اصبح واجبا وانت الذي الزمت نفسك به، ويجب عليك ان تفي به. فمن عليه نذر هذا الفرصه طيبه، لان وفاء النذر من الاعمال الصالحه، فقم بوفاء نذرك في هذه الايام، سواء صلاه سواء صدقه سواء صيام، اذا كان مطلق فادي في هذه الايام. اما نوافل الصدقه فهي كثيره، سواء الصدقة العامة يتصدق في أي مشروع، في أي اتجاه، في أي منفعة، يتصدق للفقراء، يعطي المساكين، يكفل الأيتام، يراسي المحتاجين، هذه من الصدقة العامة. وبالمناسبة أقول يا إخوان إن أمر الصدقة عندنا غير منضبط. أولا ما هناك إجبال على الصدقة بالشكل المطلوب، فتجارنا والميسورون منا وحتى المتوسطون منا عندهم نوع من الإمساك. ليش؟ ننظر إلى غيرنا، ننظر إلى بعض الدول التي هي مثلنا وأفقر منا، نجد أنهم يتصدقون، أنهم يجيبون المشاريع، أنهم يكفلون الأيتام، أنهم يعملون أعمال. نحن مشكلتنا بهذه البلاد منتظرون ماذا يجي من السعودية، ماذا يجي من الخليج، ايش اعطانا الكويتيون. طيب ونحن والحمد لله عندنا يعني على قدرنا، مهما كان لدينا تجار، لدينا منشورون الى درجة معينة، حتى المتوسط ايضا هو ينبغي ان يتصدق. حتى من الخليج الان لما تشوفون الصدقات تجي من الخليج، من الكويت، من قطر، من السعودية، الموظف يتصدق، الموظف الذي على معاشه يتصدق. وهناك شيء اسمه الاستقطاع، يقول خلاص يتفق مع بنك معين او المكان الذي يأتي فيه منه الراتب 100 ريال من معاشي اصرفوها للجمعية الفلانية، للمشروع الفلاني، سهريا تلقائيا معادي ونمشي. الحرمة في بيتها، زوجة شوف زوجة جيرانها تصدقت، قالت انا يا تعال يا ابو فلان انا بغيت اتصدق من الفلانة، وتنافسوا وتسابقوا، كفلوا ايتام، قالوا نحن بغينا بنفل ايتام. فالشاهد ينبغي ان تكون هذه الثقافة موجودة لدينا، فيتصدق الواحد منا ولو لم يكن عنده الا القليل، فتصدق بالقليل، سبق درهم 1000 درهم، لكن يكون عندنا هذا النهج، يكون عندنا هذا الحس، يكون هذا الادراك، هذه الرغبة، فنستغني، لأنه هذا الذي يأتي من برا ما هو مضمون. كما تعلمون كم كانت تتدفق علينا من أموال قبل المشاكل، وإلى أين وصلنا بعد المشاكل، وربما ما ندري إيش الذي بيصير في المستقبل. لكن إذا كانت صدقاتنا من أنفسنا ومن عندنا هنا، فلا شك أنها مضمونة، ما بسياسة ولا بعلاقات بيننا وبين الدول الأخرى تكسرها ولا تنقصها. مضمون اهلك واخوانك واقاربك ولا عليهم يعني شيء. يا اخوان كنا في تنزانيا، تعرفونها دوله فقيره وتعبانه، اخذونا جوله مركز من المراكز الاسلاميه، فيجونا هذا هذه مدرسه اسلاميه، من اين؟ قالوا والله الارضيه عجوز صدقت بها، والمبنى واحد من السجاد جزاه الله خير دام به، من الخليج، من السعودية، من مصر، من أي مكان؟ قال لا والله من داخل، هذا مركز، هذا مستشفى، هؤلاء الأيتام مكفولون، هذه مدرسة فيها طلاب، منين يجيبون أجرة المدرسين وكفالة الطلاب؟ قالوا والله هذا كله الحمد لله من داخل، من عندنا، رغم أنهم مساكين في حالة. فينبغي أن تسود عندنا هذه الثقافة، وينبغي أن كل واحد يحاول ويفكر أن يجعل لنفسه شيء ومساهمة ونصيب في مثل هذا العمل. ثم بعد ذلك بعض التجار يتصدق، لكن الصدقة عشوائية، عشوائية، يفتح الباب وجولك يلا خذ 400 500 200 300، وجاء الظهر ولا الليل وقد أنفق 100,000. لكن من المستحق ومن غير المستحق من هؤلاء الذين أعطيتهم؟ كل من جاء أعطاه ذلك، من المستحق ومن هو غير المستحق؟ لما لا يكون هذا مرتب نفسه، عنده مكتب، عنده مسؤول أو متعاون مع جهة متخصصة هي التي تقوم بترتيب هذا الأمر، وبدل هذه 100,000 التي أعطيت لهؤلاء بيروحون يخزنون بها وبيروحون يعني ربما يعملون بها ما لا يرضي الله سبحانه وتعالى، بعضهم هم كلهم لا يكون في جهة معينة تعطيها 10 أسر 5 أسر، هؤلاء فعلا بترفعهم وبترد عنهم شر كبير. الشاهد أن الصدقة نحتاج فيها إلى نقلة، وفرصة عظيمة أننا بهذه العشر نعيد نظرنا، نعيد تفكيرنا، نعيد تخطيطنا، حتى فعلا نصبح من المتصدقين الصدقة النابعة. هناك صدقة جارية، صدق
طيب بعد الأذان نكمل
على الأذان إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إذن أيها الإخوة، قلنا الصدقة الجارية وهي التي تستمر، يستمر نفعها للناس ويستمر أجرها وثوابها للمتصدق. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته، يعني الأعمال التي تلحق المؤمن بعد موته، علما علمه ونشره، أو ولدا صالحا تركه، أو مصحفا ورثه، يعني اشترى مصحف ووضعه في مسجد أو في مدرسة أو أعطاه لطالب علم، أو مسجدا بناه، أو بيتا بناه لابن السبيل لأربط الأماكن التي يسكن فيها المحتاجون إلى السكنة، أو نهرا أجراه، أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته تلحقه بعد موته، تقع قطعة من مزارعه فقال هذا صدقة لوجه الله، لا تزال تثمر ويتصدق بثمرها فينتفع الناس به وينتفع هو بالأجر والثواب المترتب على هذه الصدقة. الحديث صحيح رواه ابن ماجه وغيره. فينبغي أن نفكر في هذا، وليس بالضرورة أن الإنسان يكون عنده ملايين عشان يبني مسجد مثل مسجد الشهداء هذا، بل حتى ولو كان عنده شيء يسير، إذا لم يستطع أن يبني المشروع كاملا يساهم في بناء هذا المشروع، يساهم في بناء المسجد، يساهم في بناء مدرسة التحضير، يساهم في بناء المستشفى. يعني فيه قصور شديد، يعني المرافق التي يحتاج الناس إليها. نظن أن الحكومة وحدها مطلوب منها أنها تكون بذلك، صحيح أنما تكون عندنا دولة راشدة وولاة أمر يخافون الله ويرفقون بالناس، فإن هذا من مسؤوليتهم لا شك. لكن ونحن في وضعنا نعرف أنه لا يبالون بهذا الأمر ولا يلتفتون إليه، وليس معهم ربما ما يفعلون. إذن فليساهم المجتمع، سواء في المدارس، سواء في المستشفيات، سواء في الطرق، سواء في أي شيء يعود بالنفع على الأمة، يساهم الناس. فينبغي إذن أن توسع النظرة، الشاهد أن أبواب الصدقة كثيرة، وأننا في هذه العشر ينبغي أن ندشن ونبتدئ ونفتح طريق لنسلكه، وبعد ذلك نواصل من هذه الصدقات التي يعود نفعها وفضلها وأجرها علينا. كذلك الصوم، كذلك الصوم، الصوم لا شك أنه من أفضل الأعمال كما هو معروف، لا أتحدث عن فضل الصوم فهو معلوم، لكن أقول إن الصوم من العمل الصالح المطلوب في هذه الأيام. وأنبه إلى أن كما نبهت الصلاة، الفرض مقدم على النافلة. الذي عنده قضاء، جزاء الصوم من الأعمال الصالحة، جزاء الصوم من الأعمال الصالحة، فالذي عليه قضاء لم يقضي بعد إلى الآن فليقضيه بهذه الأيام. لا يقول أنا والله بصوم نافلة وبعدين بصوم الفرض، لا، ليصوم وتصوم المرأة التي عليها قضاء ولم تزل إلى الآن لم تؤديه، تقضي صومها في هذه العشر، فإن قضاء الصوم من الأعمال الصالحة التي تضاعف، فهي من العمل الصالح الذي يحبه الله ويضاعف أجره في هذه الأيام وغيرها. فإذا فلتؤدي ما عليها قبل أن تذهب وتنشغل بغيرها. أنا لا أقول بأن النافلة لا تصلح، لو أن الإنسان قال لا أنا بصوم الآن وبأجري فيما بعد، يقول صيامه صحيح، نازلته صحيحة، لكن خير له أن يبدأ بالفرض ويفسد ما في ذمته من الدين لله رب العالمين سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك إذا بقي وقت يصوم حتى يوم عرفة. حتى يوم عرفة يمكن للإنسان أن يصومه قضاء، لكن ما ليس اسمه نازله قضاء، يقول بصومه سنة وبصومه قضاء، ما بيش إلا واحد. فليكن الذي عليه القضاء ينوي القضاء ويصوم في هذه الأيام بنية القضاء، وهذا من العمل الصالح المطلوب. بعد ذلك يصوم العشر كلها، يصوم أجزاء منها، يصوم الاثنين والخميس فيها، ويوم عرفة. المهم أنه يحاول أن يؤدي هذا الصوم. الحقيقة أن قضية الصوم الحمد لله يعني الناس قد صار عندهم نوع من الثقافة التي كنت أتكلم عنها في الصدقة، أصبح عندهم وعي ورغبة في الصيام في هذه الأيام، شيء طيب. لكن يعلمون أن الصيام ليس هو وحده العمل الصالح المطلوب. الصيام مطلوب، صدقة مطلوبة، صلاة مطلوبة، الذكر، غير ذلك من الأعمال الصالحة، كل ذلك مطلوب. أما قضية هل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصوم هذه العشر أو لا يصومها، أقول أولا نحن عندنا تشريع عام أن الصيام مطلوب في هذه الأيام كونه من العمل الصالح، هذا واحد. الأمر الثاني، عائشة رضي الله عنها تقول ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صائما في العشر، لكن حفصة تقول أربع لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعهن، صيام عاشوراء والعشر يعني وصيام العشر وثلاث أيام من كل شهر وركعتين قبل الغداء، رواه أحمد والنسائي وغيرهما. فهذا حديث ثابت حسن أو صحيح، وهو فيه إثبات، والإثبات مقدم على النفي. فهذه علمت ما لم تعلمه عائشة، إذن فالصيام مشروع بقول النبي صلى الله عليه وسلم في حده العام، وهو مشروع أيضا بفعله عليه الصلاة والسلام. فلا ينازع أحد يجي يقول يشككوا بالله الرسول ما كان يصوم ولا ينبغي أن تصوموا في هذه الأيام وكذا، نقول الصيام هو من جملة الأعمال الصالحة المطلوبة، هذا من ناحية العموم. وأيضا بحديث حفصة هذا لا يعني نثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصوم في العشر وليس كما تقول عائشة رضي الله عنها. إذن هذا واحد من الأعمال الذي ينبغي أن نعملها، ولا شك أن صيام يوم عرفة هو مقدم على كل الصيام الآخر لأن فضله أعظم. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم صيام عرفة أو صيام يوم عرفة أضمن على الله أن يكفر سنتين، سنة سابقة وسنة مستقبلة، فيكفر سنتين عظيم، أجر عظيم عند الله عز وجل، فينبغي أن لا نغفل عنه ولا نتكاسل عنه. وهذا من التعويض الذي يعوضنا الله به عما فاتنا من ما يفعله ويلقاه الذين يقفون في صعيد عرفات من الحجاج، نسأل الله أن يتقبل منهم. الذكر، ذكر الله سبحانه وتعالى مطلوب وهو ميسر وليس فيه كلفة، وأجره عظيم. الرسول صلى الله عليه وسلم وصف وبين أنه خير من أن يلقى عدونا فنضرب رقابه ويضرب رقابنا، فالذكر أجره وفضله عند الله سبحانه وتعالى عظيم. ولما سأل الرجل الرسول صلى الله عليه وسلم أن يوصيه ويدل على عمل يقربه إلى الجنة، قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. فذكر الله مطلوب في كل حال، ولكن أيضا هنا في هذه الأيام بشكل أكثر. فيحرص الإنسان أن يذكر الله، يسبح، يهلل، يحمد الله، يكبر، يستغفر، يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كله من الذكر المطلوب، إضافة إلى الأذكار الموظفة والمؤقتة، أذكار الصباح، أذكار المساء. كثير من الناس عندهم حالات نفسية، كثير من الناس عندهم إصابات بالعين، إصابات بالمس، عندهم أمور، ما الذي جعل هذه الجن يتسلطون عليهم؟ لأنهم يفرطون. الله قد جعل لنا حصانة يتحصن بها فتصد عنا عيون الحاسدين، وتصد منا شرور الجن والشياطين وكل الأضرار. فينبغي أن نحرص على أذكار الصباح وأذكار المسألة أريد الآن أن أفصل ما هي. هي معروفة وهناك كتب فيها هذه الأذكار، ينبغي أن تتداول وأن تطلع عليها وأن يعلمها الأئمة والخطباء والوعاظ، يعلمونها للناس. الشاهد أننا نحرص عليها. ثم أذكار الصلوات، ولاحظ بعض الناس بمجرد ما يسلم قام، إن كان بعد قيامه يواصل في ذكر الله فيأتي بالأذكار التي بعد الصلاة فهذا شيء طيب، لا بأس، أنه ذكر ما بعد الصلاة ليس محصور إلا وأنت جالس، ممكن يذكر الإنسان إذا كان مستعجل، لكن الذي يظهر أن كثير من الناس السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله يضع صلته بالله وبدأ في وادي آخر، لا، فيحرص على أن يأتي بالأذكار المرتبة بعد الصلوات. هناك أذكار في العشر خاصة، وهي التكبير والتحميد والتهليل. في حديث ربما بعضهم يضعفه لكن بعضهم يحسنه أيضا، أنه لما ذكر الذكر، لما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم فضل العشر قال فأكثروا فيهن من التكبير والتهليل والتحميد. فهذه الأذكار التكبير تهليل تحميد نحاول أن نكثر منها. كذلك كان الصحابة رضوان الله عليهم يكثرون منها، فأبو هريرة وعبد الله بن عمر كان يخرجان إلى السوق فيكبران الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد، ويسمع الناس تكبيرهم فيكبرون بتكبيرهم، وينتشر التكبير في الأسواق وفي المساجد وفي الطرق وفي كل مكان. هذه أصبحت مفقودة للأسف الشديد. فالشاهد أن هناك ذكر، ثم بعد ذلك لا فيه الذكر المقيد، ويبتلي من صبيحة يوم عرفة فيكبر الناس بعد الصلوات بالصيغ المعروفة والتي هي يعني أيضا ليس فيها تحديد، ولكن هذه التي هي موجودة عند الناس هي إن شاء الله لا بأس بها كما قال الصنعاني وغيره. الشاهد أن الإنسان يذكر الله. كذلك الدعاء، والدعاء أيها الإخوة هو عبادة، كما أن الذكر عبادة هو عبادة. ليس المطلوب، ليس المقصود بالدعاء أننا محتاجون فنسأل الله عشان يعطينا حاجاتنا، هذا واحد من أهداف الدعاء، لكن الدعاء في نفسه عبادة، نتعبد إلى الله به حتى ولو لم تتحدث لنا شيء من الحاجات. قال الله سبحانه وتعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إلا الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فنعبد الله بالدعاء، وهو الموفق الذي يوفقه الله فيدعو في أي وقت من الأوقات. بالنسبة للأسئلة أظن أنه خليه بعد الصلاة، لا الصلاة لا كده ولا في مشكلة بعد الصلاة؟ تمام. طيب، إذن فندعو الله عز وجل ونكثر من الدعاء، والدعاء في هذه الأيام إن شاء الله لعل الله أن يقبله ويسمعه ويجيب الداعي، فنكثر من الدعاء، الدعاء الخاص والدعاء العام. يعني الدعاء الخاص تدعو لنفسك، تدعو لأهلك وأولادك، الدعاء العام أنواع درجة أولى، تدعو لأهلك وجيرانك وأقاربك، ثم تتوسع لأهل هذه البلاد، نحن بحاجة، عندنا مصائب وبلاوي وخوف من فتن وخوف من مشاكل كثيرة جدا لا يرضعه عنا إلا رب العالمين، لا ملجأ منه إلا إليه، هو الذي بيده حلها، فعلينا أن ندعوه أن يحلها، ندعوه أن يصلح الأحوال، ندعوه أن يحل العقد، ندعوه أن يجنبنا الفتن، ندعوه أن يهدي من بيده من الأمور ويصلح حالهم ويجعلهم صادقين مخلصين عادلين، يعني أن يولي علينا خيارنا ويصرف عنا إشرارنا. ثم ندعو للأمة، الأمة أيضا الأمة الإسلامية بحاجة إلى دعاء، إخواننا في سوريا نسأل الله أن يعجل بنصرهم وأن يعجل بهلاك طاغيتهم بحاجة إلى دعاء، وغيرهم ممن هم في يعني لديهم محن ولديهم فتن ولديهم مشاكل، فندعو. الشاهد أننا نكثر من دعاء الله عز وجل سواء في أمر في الأمر الخاص أو في الأمر العام. كذلك أيها الإخوة، من الأعمال الصالحة صلة الأرحام وفرصة. هذه الأيام الناس يعتبرون يوم من أيام عيد، فنبدأ بصلة الأرحام، نصل أرحامنا، نسأل عن أقاربنا، نتصل أو نزور الأقارب، الأعمام والعمات والأخوال والخالات والأقارب من أهلنا ومن جيراننا أيضا. فهذا من الأعمال الصالحة. ومن كان هاجرا أو مقاطعا لأقاربه أو لأي مسلم فلا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق المسلم فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. كن خيرهما، ابدأ أخاك بالسلام، ابدأ بالصلح، ادعو إلى الصلح، حاول أن تصل إلى أخيك وأن تبدأ بالصلح. لا تظن أبدا أنك إذا جئت تطلب العفو والسماح أن ذلك ذل لك، بل الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. فكن أنت المبتدئ بالسماح، وكن أنت المبتدئ بغلب الصلح، وكن أنت المبتدئ بإصلاح ذات البين. وسع بين إخوانك بإصلاح ذات البين، فإن في ذلك أجر عظيم. يقول الله عز وجل: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ثم إن هذه العشر كما تسمعون أعمال صالحة كثيرة، ولن يقبل الله من متخاصمين عمل. تعرض الأعمال على رب العالمين، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: يوم الاثنين ويوم الخميس، فينظر فيها ويقدر لأصحابها إلا مشرك أو مشاحن. فالمشرك هذا دينه، نسأل الله أن يعافينا وإياكم من شره، ونسأل الله أن يهديه ليكون من أهل التوحيد ومن أهل الإيمان والمتخاصمين. هذا البلاء الشيطان عجز أن يخرجنا عن الإسلام والإيمان والتوحيد إلى الشرك، لكنه رجع إلى الجزء الثاني بالتحريش بينهم، فحرش بيننا وأصبحنا يدفع بعضنا بعضا، يهجر بعضنا بعضا، يلتلم بعضنا على بعض، وهذا يمنع من أن تقبل هذه الأعمال. فتصور يا عبد الله إذا دخلت العشر وخرجت العشر والناس يعملون وتقبل أعمالهم وأنت متوقف عملك، لا ينظر الله فيه ولا يقبله، أي فائدة استفدت وأي خسارة حصلت عليك؟ فاتق الله وأصلح ذات بينك، لا أصلح ما بينك وبين إخوانك المسلمين. أيها الإخوة، نختم بأمر مهم، وهو أولا أن نكون قدوة. هذه الأعمال الصالحة كلها ينبغي أن لا نتفر بها على أنفسنا. أنت لك زوجة، لك أولاد، لك جيران، لك ناس يحبونك ويسمعون كلامك، فكن قدوة لهم في هذه الأعمال. الرسول صلى الله عليه وسلم في عشر رمضان كان يحيي ليله ويوقظ أهله. فإذا أنت انشغلت بالأعمال الصالحة لا تحرم زوجتك وأولادك وأخوانك وأقاربك ومن يعمل معك، حاول أن تشجعهم على أن يعملوا، فإن من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من عمل به من غير أن ينقص من أجورهم شيء. فلنكون قدوة حسنة وأسوة صالحة لمن حولنا من الناس، لننال مثل أجورهم، وهم أيضا لا ينقصون أجورهم شيء. آخر شيء التوبة. التوبة من أفضل الأعمال، وقد قال الله عز وجل: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. دعانا سبحانه وتعالى إلى التوبة. فالتوبة من أفضل الأعمال وأجرها عظيم. وحسبك أن السيئات التي كانت سوف تغرقك وتذهب بك إلى النار تتحول إلى حسنات. قال الله تبارك وتعالى واصفا عباده المؤمنين الصالحين: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يكتمون نفسا التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن كان وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. فحسبك أنه تبدل هذه السيئات التي في ميزان سيئاتك وتحول إلى ميزان الحسنات وترجع إن شاء الله فهذا شيء عظيم. الشاهد أن التوبة مطلوبة لكن ينبغي أن لا يكون كلامنا عن التوبة عاما ولا أن يكون كل واحد منا يقول أتوب إلى الله أستغفر الله كلا بشكل عام دون أن يكون مستوعب لما هي التوبة. فنحن نقول ينبغي أن نتوب من جميع ذنوبنا وهذه التوبة تحتاج إلى أمور. أول أمر أن نتصور الذنوب التي نحن فيها. الإنسان الذي لا يشعر بالمرض لا يسعى إلى الطبيب أليس كذلك؟ في واحد عنده أنه صحيح 100% ويروح يدور للطبيب ويقول بغيت أعرض نفسي عليه ما يعرض نفسه على الطبيب إلا من استشعر أنه مريض. فنحن مرضى بالذنوب فما هي هذه الذنوب؟ كلام عام ما ينفع نظرة عامة ما ينفع نستشعر والله أنا عندي تكسير في صلاة الفرض عندي كذا عندي كذا عندي كذا هذه الذنوب هذه التي تسجلني وهذه التي جسدت نفسي وهذه التي خلفت قلبي وهذه التي أجدرت ميزان سيئاتي وأخشى أن يعذبني الله عليها بالدنيا ويعذبني عليها بالآخرة هي كذا وكذا وكذا. الآن أريد أن أتوب منها لن أتوب من شيء أنا متصوره أتوب من شيء أتصوره وليس مجرد أن أقول والله أستغفر الله أتوب إلى الله ويدي في المعصية وعيني في المعصية وكل شيء في المعصية لا بل نتصور هذا الذنب لنبلع عنه نندم على فعله ونعزم على ألا نعود إليه بعد أن نبلع عنه ونبلع عن البيئة التي كانت تحثنا عليه الأصحاب الذين كانوا يشجعوننا على الذنوب البيئات والسلل التي كنا نصاحبها للذنوب نبتعد عنها ونقبل على الله ونحاول أن نعمل الصالحات لأن الحسنات تذهبنا السيئات. فينبغي أن ننتبه إذن أول شيء استشعار للذنب ثانيا ندم عليه إدراء عنه عزم على عدم العودة إليه ثم شيء آخر وهو إن كان الذنب فيما بينك وبين الناس فهي حقوق بحقوقهم إما في عرضهم إما في مالهم إما في دمائهم وعجلة إذن فإما أن يؤدي الإنسان إلى هؤلاء الناس حقوقهم وإما أن يستسمحهم يطلب منهم أو يوثق لهم أو بأي طريقة بحيث أنهم يسمحون له ويعفون عنه. نريد توبة عامة توبة عامة لجميع المجتمع كلهم يتوبون كلهم عندنا ذنب عام الكل يصيح منه والكل لا يزال يمشي فيه. الفساد فساد المال فساد الإداري والفساد الأخلاقي للأسف هذه كلها موجودة. إذن فهذه نريدها توبة عامة نريد هذه العشر تكون فاتحة خير. التوبة قامت قالوا قامت من أجل محاربة الفساد شيء طيب لكن ماذا ستصنع؟ تشكل لجان للأسف اللجان التي تشكل نصها إذا لم يكن أكثر فاسدة بتعمل وتصوغ قوانين القوانين تفتح أبواب جديدة للزكاة لأن هذا الذي ينفذ عنده طرق يقول هذا قانون هذا القانون أنا سوف أعاقبك به سوف أستكيك به إيش تعطيني علشان أنت على القانون. إذا لم يكن خوف من الله إذا لم يكن تقوى إذا لم يراقب الإنسان رب العالمين فنجد ونوجد أنهم والله لو جمعوا من في الأرض يريدون
أن يصلحوا الأحوال لا يمكن يصلحوها، لأنه مهما كان إذا كان الذي يجبرني على أن أفعل وأفعل وأترك نزل البشر لا يمكن أن يتنازل له، سأقاومه وأقاوره وأكابره وأمشي في طريقي. لكن إذا أنا حاس وشاعر أنني أمام رب العالمين، أمام خالقي ورازقي وأمام المحيي والمميت والذي بيده العقاب وبيده الثواب والمطلع على الأحوال، وأنا صائر إليه وراجع إليه، هنا سوف أترك الفساد وأترك الانحراف وأترك المعصية وأترك كل شيء. فلتقوى تقوى النفوس والأرواح وتزكى لتستشعر وتخاف من رب العالمين فسوف يزول الفساد. لكن إذا كنا مهما عملنا لمكافحة الفساد بدون باب التقوى والخوف من الله، والله لن نفلح. هذه مهمة. الأمر الثاني، نناشد أنفسنا. أقول لكم أنا واحد وكل واحد منكم مساهم في الفساد بدرجة صغيرة أو كبيرة، لأنه أصبح وباء، أصبح وباء تستنسبه مع الهواء. هل تستطيع أن تقول أنا في مرض منتشر تقول أنا ما يمكن أن يصل إلي، ختم خمص ختم أنفك، ما تقدر ما دام من الوباء يتطاير مع الهواء فلن يستطيع أحد أن يتحصن منه. وكذلك الفساد في مجتمعنا إلا ما شاء الله. إذن فكل واحد ينظر إيش عنده من الفساد ويحاول ويعزم أن يتوب إلى الله ويتركه، لأنه واحد من اثنين، لأنه هو نفسه مسؤول وموظف وعنده فساد هو يقبل ويأخذ الفساد والرشوة، أو أنه مراجع ويمد يده كل يوم من هنا إلى هنا بالرشوة. فلا بد أن يكون كل واحد يعرف هذا ويعمل على تركه. إذن فنناشد الكل ونناشد درجة أساسية الجهات التي قد ألكمت روائحها الألوف، العقار وما أدراك ما العقار والأراضي الدولة، الجمارك، الواجبات، يعني وكم وكم نعد من هذه، صندوق الإعمار، صندوق النظافة، صناديق، كل واحد فيه مفسد. لا نقول كل واحد في هذه الأماكن فاسد، لكن هذه أمور تعسس أو يعسس فيها الفساد. فلا بد إن كان نزيها أن يعمل على نصح أخوانه وتذكيرهم ويعني جعلهم يتركون هذا الفساد، وإن كان هو واضع في الفساد فليتوب إلى الله سبحانه وتعالى. كذلك الوظائف، للأسف الشديد نتكلم عن الوظائف والعاطلين من العمل، وهناك لصوص وقطاع طريق ومفسدون في الأرض. تواصلت الاتصالات، يا شيخ أنا أبغى أتوظف وبغوا مني 200,000، فأتوظف وبغوا مني 300,000، يجوز لي ولا ما يجوز لي؟ معناه أن تباع الوظائف لمن معهم الأموال، والمسكين الذي له 10 سنين و8 سنين وملفه موضوع ما عنده مال ما حد يسأل عنه ولا حد يلتفت إليه. فعلى هؤلاء جميعا، وعلينا جميعا أن نتقي الله وأن نصلح ذات بيننا ونصلح ما بأحوالنا ونتوب إلى الله ونعزم على محاربة الفساد وابتلاعه، لعل الله عز وجل إذا علم نيتنا وصدقنا أزاله عنا. أما أن ننتظر إلى أن تأتي اللجان ويأتي الرغابة وتأتي القوانين حتى تصلح حالة فلن يصلح شيء. نسأل الله أن يرفع عنا وعنكم كل بلاء وكل مصيبة وكل فساد وكل شر، والحمد لله رب العالمين.